الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. بلا ريب نحن ذاهبون، مستقرنا ليس في هذه الدار. أنت لم تخلق لتخلد في هذه الأرض، مستقرك هناك. هذه الأرض بما فيها لا تتسع ثواباً لطاعتك لربك، لذلك ادخر لك الله الثواب إلى الآخرة. هذه الأرض بما فيها لا تتسع عقوبة للمجرمين، لذلك ادخر الله تعالى عقوبة إجرامهم إلى الآخرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أيها الإخوة، في الفسحة التي بقيت في آجالنا، تعالوا نستكثر من الأعمال الصالحات. فأنت بعد إذ آمنت إن شاء الله مكانك في الجنة، ولكننا سنفترق بالدرجات بكثرة الأعمال الصالحات أو قلتها. فتعالوا ما دمنا أحياء، تعالوا نستكثر من الأعمال الصالحات حتى نجتمع مع بعضنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك نسعد فلا نبأس، وهناك نحيا فلا نموت، وهناك نرتاح فلا نتعب، وهناك يكون النعيم الكبير. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس الفضائل في النفوس، وتدفع النفس إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة، ترفع النفس فوق شهوات الماء والطين. أنت لم تخلق أبداً لأجل أن تربي هذا الجسد وحسب، لأجل أن تعتني بجهازك العضلي وحسب، لأجل أن تعتني بدماغك وحسب. أنت لم تخلق للماء والطين، وإن كان أصلك من الماء والطين. سير الكبار ترفع النفس فوق شهوات الماء والطين لتقترب بها إلى درجة عليين. لذلك قال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. ولأجل هذا كانت هذه السلسلة من الخطب أعلام من الشام. مطلوب إليك أن تنظر إلى الأعلام، أن تلحق الأعلام، أن يكتب اسمك مع الأعلام، لأجل هذا خلقت. أعلام من الشام، هذه هي الخطبة 15 فيها. أحدثكم في كل خطبة منها عن واحد من أعلام هذا البلد التقي الصابر الكريم المرابط عن علم ولد هنا أو عن علم مر من هنا وجلس برهة أو عن آخر توفاه الله تعالى في هذه البلدة. والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة. كنت قد تحدثت إليكم عن السلطانين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، وعن الإمامين الأوزاعي وابن كثير، وعن الحافظين الذهبي والمزي، وعن شيوخ الإسلام النووي وابن تيمية وموفق الدين ابن قدامة المقدسي، وعن السيدة ست الشام، وعن مؤرخ دمشق ابن عساكر، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز في خطبتين. وعنوان خطبة اليوم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. هو أبو حامد محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، ولد بطوس مدينة شمال شرق إيران، لذلك يقال في نسبه طوسي، وبلدته غزالة لذلك يقال له الغزالي. وربما شدد بعض العلماء الزاي فقال الغزالي نسبة لصنعة أبيه في غزل الصوف، وكلاهما الغزالي والغزالي صحيح في نسبته. كان والده فقيرا صالحا لا يأكل إلا من كسب يده، وكان يختلف في أوقات فراغه إلى مجالسة العلماء، يطوف عليهم ويتوفر على خدمتهم ويجد في التفقه بما يمكنه. وها هنا وقفة يا أيها الإخوة، في المجتمع الإسلامي لا يوجد رجل متفرغ للبيع والشراء والطعام والشراب وحسب، ما ممكن. لا يوجد رجل متفرغ للأسواق التجارية وحسب، ما بيصح الدين ولا يصح الإسلام إذا لم ينتمي البائع إلى مجلس من مجالس العلم، والشاري إلى مجلس من مجالس العلم، والمستأجر إلى مجلس من مجالس العلم، والمزوج إلى مجلس من مجالس العلم، والمطلق إلى مجلس من مجالس العلم. وإلا قل لي بربك كيف يتعلم المرء دينه؟ والده فقير صاحب صنعة غزل، غزل الصوف، وفقير الحال يعمل لكنه يطوف على مجالس العلماء يجد في التفقه منهم بما يمكنه. كان إذا سمع كلام العلماء بكى الأب وتضرع إلى الله أن يرزقه ابناً وأن يجعله فقيهاً وواعظاً. هذه بركة مجالس العلم، ما تدري في أي مجلس يأتيك الرزق. كمثل السوق التجاري، التاجر يجلس كل يوم في دكانه في مكتبه من الثامنة صباحاً إلى الثامنة ليلاً، لا يدري في أي يوم يأتيه زبون يفتح له خط إنتاج في بلد شرقي أو غربي أو محلي يسعده طيلة عمره هو وأولاده. هذا شأنك مع مجالس العلم، لا تدري في أي مجلس ينزل عليك رزق يسعدك ويسعد ذريتك إلى يوم القيامة. كان الأب إذا سمع كلام العلماء بكى وتضرع إلى الله أن يرزقه ابناً وأن يجعله فقيهاً وواعظاً، فرزقه الله تعالى ولدين هما أبو حامد الغزالي صاحبنا وأخوه أحمد، ولم تمهله الأقدار حتى يرى رجاءه قد تحقق ودعوته قد استجيبت، فقد توفي الأب وما يزال أبو حامد صغيراً لم يبلغ سن الرشد. وكان الأب الشفيق قد أوصى بولديه إلى صديق له من أهل الخير وقال له، والآن في وقف عند هذا القول، أب فقير والآن سيموت وسيخلف يتيمين، بماذا سيوصي لليتيمين؟ قال الأب لصديقه الصالح، إن لي لتأسفا عظيما على تعلم العلم، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، فإن أنا مت فعلمهما، ولا عليك أن تنفذ جميع ما أخلفه من مال في تعليم ولدي. قال أنا كل شيء سأتركه أرجوك بس هالولدين يطلعوا من الصالحين، من الخيرين، من العلماء. فلما مات الأب أقبل صديقه على تعليمهما، إلا أن المال الذي خلفه أبوهما كان نزرا يسيرا، ما فتئ أن ذهب. تعذر على الرجل القيام بقوتهما، فقال لهما: اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، ولا مال لي فأواسيكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة داخلية، فإنكما من طلبة العلم، فيحصل لكما قوتا أو قوت يعينكما على وقتكما. وهون وقفة مهمة جدا للشام وأهل الشام. نحن في الشام أيها الإخوة عندنا مدارس شرعية فيها أقسام داخلية ينفق عليها الموسرون وتجار هذه البلدة. يأتي الطلاب من 60 دولة في العالم يدرسون عندنا العلم الشرعي، ينامون ويأكلون ويشربون ويدرسون ويكتسون مع كتب العلم ومع معاش، حتى إذا انتهى سنواته 5 أو 7 أو 10 بحسب رتبته العلمية سافر إلى بلدته داعيا. وكل هذا الخير إن شاء الله سيكون في صحائف الشام وأهل الشام. الإمام الغزالي أبوه تركه يتيما لا مال عند الأب إلا شيء القليل. الصديق قال: ما عندي ما أنفق عليكم، أحسن شيء اذهبوا إلى مدرسة داخلية، أنتم طلاب علم يطعمونكم وتتعلمون. كان من هذه المدرسة الإمام الغزالي. ولا تدري لعلك تنفق على طالب العلم اليوم أو طالب علم بسيط لعله يكون غزاليا بعد 30 سنة، ويبقى لك أجره وخيره 1000 من السنوات. نحن الآن نتحدث عن الغزالي بعد 900 سنة من وفاته. قال لهما: أصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة، فإنكما من طلبة العلم، فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. استشارا أمهما فوافقت ففعلا، وكان هذا هو السبب في سعادتهما وعلو درجاتهما. وكان الغزالي يحكي هذا فيقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هو طلب العلم مشان يأكل ويشرب، ذهبوا إلى المدرسة مشان مبيت وكساء. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قرأ الغزالي في بلدته طرفا من كتب الفقه، ثم سافر من بلده يطلب العلم. في طريق سفره حصلت له واقعة مهمة جعلته يجتهد في أن يحفظ العلوم وأن يتقن ويفهم ما يحفظ وما يعلم. يقول الغزالي، والقصة مهمة لطلاب العلم بيننا، للشباب والفتيات الذين واللواتي يدرسن ويدرسون في العلم الخاص أو العام، الشرعي أو غير الشرعي. يقول الغزالي: خرج علينا في إحدى أسفارنا بداية الطلب جماعة من قطاع الطريق، مسافر في البر قطعوا عليه الطريق، أخذوا جميع ما معنا وأخذوا جميع ما معي ومضوا، فتبعتهم، فالتفت إلي مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت. قلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ قال له: في حقيبة لإلي أرجوك بس رجع لي إياها، هي أنتم ما بتستفيدوا منها. قال: وما هي تعليقتك؟ قال: كتب في تلك المخلات. شايف هذاك الحقيبة، هي تعليقتي، في بقلب كتب، أنتم قطاع طريق لا حاجة لكم بالكتب. كتب في تلك المخلات هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك قاطع الطريق وقال كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ قال له شو هالعلم يلي محطوط بكتاب؟ شو هالعلم يلي محطوط على فلاشي؟ بركي ضاعت الفلاشي تصفى بدون علم. شو هالعلم يلي محطوط كله بجهاز الحاسب؟ العلم في الصدر، العلم في القلب، في عقل. كيف تدعي أنك تعلم ما فيها وقد أخذناك منك فقد بقيت بغير علم؟ ثم أمر قاطع الطريق بعض أصحابه فسلم إليه المخلات. قال الغزالي هذا رجل أنطقه الله ليرشد به أمري. قال فلما وافيت مدينة طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. خلاص صار العلم في العقل وصار العلم في القلب. مفيد أن يستفيد الإنسان من أجهزة الاتصال والحافظات الجديدة، لكن أساس العلم ما وقر في صدرك وصدقه عملك. لازم الغزالي إمام الحرمين الجويني وجد واجتهد حتى فاق أقرانه وكانوا 400، فجعله أستاذه معيدا ونائبا عنه، وكان يقول الغزالي بحر مغدق. الأستاذ يعطي شهادة للتلميذ، الغزالي بحر محدق مغدق. ثم تولى الغزالي بعد وفاة شيخه التدريس في المدرسة النظامية ببغداد ولم يتجاوز سنه 34، وقلما تقلد هذا المنصب الرفيع عالم وهو في هذه السن. درس الغزالي بالنظامية وأعجب الخلق بحسن كلامه وكمال فضله وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة، وأحبوه حتى علت حشمته ودرجته في بغداد وبلغ قمة المجد، وأتته الدنيا خاضعة بالمال والشهرة وذيوع الاسم ونفوذ الكلمة، لكن حصل له تحول مهم، والآن الأمر مهم لكل واحد بيننا. وصل الإمام الغزالي إلى كل ما يطمح إليه أي شاب، رتبة علمية عالية، عمادة جامعة عالمية، اسم بالبلد عريض، كلام نافذ، مال كثير. لا أعتقد أن شيئا من الدنيا يغادر هذه. وصل الإمام الغزالي إلى كل هذه الرتب، لكن حصل له تحول مهم في حياته. ولأترك الحديث للإمام الغزالي، فهو خير من يشرح لنا قصته في التحول. يقول ابتدأت بمطالعة كتب أهل التصوف. هؤلاء أهل التصوف أهل التربية الروحية، أنت جسد يأكل ويشرب وعقل يفكر، لكنك أيضا روح وقلب يتصل بربه أو لا يتصل. أهل التصوف هم مختصون بالتربية الروحية. قال ابتدأت بمطالعة كتب أهل التصوف مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي وأقوال من أقوال الجنيد، فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته ولم يبقى إليه ولم يبقى إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعليم بل بالذوق والسلوك. يقول كل شيء علم مادي أستطيع أن أحصله وحصلته، لكن في شيء الآن لا ينال بقراءة الكتب ولا ينال بحضور خطب ولا ينال بحفظ، لكن لابد له من ذوق، لابد له من أن تعيش هذا الحال حتى يلبسك وتصير جزءا منه. قال لم يبقى إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعليم بل بالذوق والسلوك، وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكل الهمة على الله تعالى. ثم لاحظت أحوالي، هو يقول والآن أنا بريدك بالله تحاكي نفسك أين أنت بالله تلاحظ أحوالك الآن، أنا سأخبرك ماذا قال الغزالي وسأصمت، كل واحد يلاحظ أين هو. يقول الغزالي: لاحظت أحوالي، فإذا أنا منغمس في علائق الدنيا، بدي آكل، بدي أشرب، بدي سافر، بدي كبر البيت، بدي مزرعة، سيارتي بدي أحداث، في وكالة بدي جيبها، بدي أخذ فتاة زوجة جميلة جدا، لازم يصير لي اسم بالسوق. يقول الغزالي: لاحظت نفسي فأنا منغمس في العلائق، العلائق التي تكبلني في الأرض وتمنعني من أن يرقى قلبي إلى الله إلى السماء. قال: ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا فيه مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، ثم إن نيتي في التدريس لم تكن صالحة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه، بدي سجل بجامعة بس مشان ينقال أنا منين متخرج، بدي حط ابني بجامعة غربية بس مشان فرجي الناس أنه نحن عيلتنا بأنه جامعة مندرس، بدي درس بجامعة بس مشان اتباهى عليكم. هو يقول: لاحظت أن نيتي في التدريس لم تكن لوجه الله، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي هذه الأحوال، ولم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة. روح لليمين لما روح لليسار. قريبا من 6 أشهر والتجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب. غادر الغزالي بغداد، له صيت كبير ببغداد كله، ترك بغداد، غادر بغداد تاركا مجده وعزه وراءه، وحج وتوجه إلى الشام. لأجل هذا نحن نتكلم عن الغزالي في أعلام من الشام. وأقام في الشام 10 سنين، قضى بعضها في بيت المقدس، وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة واشتغالا بتزكية النفس وتصفية القلب لذكر الله تعالى. كان يعتكف في منارة مسجد دمشق طول النهار، الزاوية الغزالية معروفة الآن، وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين الشمائل، فانقلب شيطان الرعونة وطلب الرياسة والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة إلى سكون النفس وكرم الأخلاق والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية. وأخذ التصنيف في كتاب إحياء علوم الدين الذي أراده أن يكون منهجاً يعمل به هو نفسه ويعمل به كل من حوله من الناس، ليبدل ما نزل بأشخاصهم من التقصير والبعد عن الله تعالى وأمره ونهيه، ويغير ما نزل بالأمة الإسلامية من ضعف وخور سلط عليهم الصليبيين فعاثوا فساداً في الديار. ثم عاد بعد تلك العزلة إلى الناس تعليماً وتربيةً وتوجيهاً. 10 سنوات عزلة. الآن يا أيها الإخوة، شو بدنا نعمل نحن؟ نعتزل 10 سنوات؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في كل رمضان كما تعلمون يعتكف في 10 الأواخر من رمضان. جرب بالله عليك اعتكف، اعتزل الدنيا 10 أيام كل سنة. طيب، لعل أحدنا لا يستطيع أن يترك 10 أيام، اجعل كل سنة ذهاب إلى العمرة 10 أيام أو أسبوع، بس كن بصحبة عالم حتى تستثمر هذا الأسبوع 7 أيام في جهد متواصل في العبادة والإقبال على الله، لا في التسوق وزيارات المطاعم في جدة ومكة والمدينة، في عبادة. لا تستطيع، لنفترض أن إنسانا لا يستطيع أن ينقطع أسبوعا في كل سنة. طيب، كل يوم جمعة تعال 2 ساعة إلى المسجد قبل الصلاة، اعتزل أهلك يا أخي، واعتزل الإفطار واعتزل الناس، افطر باكر، تعال 2 ساعة، اجلس 2 ساعة قبل خطبة الجمعة ذكرا وقراءة للقرآن الكريم وتفكرا في شأنك وحالك، أين ستكون في الآخرة، ثم احضر خطبة الجمعة ثم الدرس ثم امضي إلى بيتك. لنفترض أن شخصا لا يستطيع. الغزالي 10 سنوات يا أخي عزلي، طيب ماشي، لواحد ما بيستطيع هذه الساعتين. صلواتك الخمس اجعلها صلوات كاملة، امضي إلى المسجد ربع ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة عند صلاة الظهر، ربع ساعة عند صلاة العصر، ربع ساعة عند صلاة المغرب، ربع ساعة، تخلو بهذه الربع ساعة، لا تتكلم مع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفنا ولا نعرفه. خلوة ربع ساعة. طيب إذا واحد ما بيستطيع، إذن هذا لن ترقى روحه. واحد منغمس في الدنيا، لا تفكر بأن روحك ترقى فوق رأسك. هذا مبلغك من العلم، طعام وشراب، سامحني، طعام وشراب وكساء وعقارات وحسب. وما معقول يا أيها الإخوة نعيش ونموت ولا نفهم من الدنيا إلا هذه الأمور. والله لئن رقت روحك وصفت، رق قلبك وصفى، ستفهم عن الله عز وجل أقداره في هذا الكون، وستحب الله حبا غير الذي تحب الآن، وستحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا غير الذي تحب الآن. الغزالي بعد أن أنهى خلوته واعتزاله عاد إلى الناس، لكنه عاد بنية جديدة وهدف جديد، يقول: رجعت إلى نشر العلم وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري. كان هناك ينشر العلم لأجل أن يعرفه الناس، يصير له صيت، ألا يريد أن يصلح نفسه ويصلح غيره. وأؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأني لم أتحرك لكنه حركني، وأني لم أعمل لكنه استعملني، فأسأله أن يصلحني أولا ثم يصلح بي، وأن يهديني ثم يهدي بي، وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. يا أيها الإخوة، أثر الإمام الغزالي في جيل جرى معه، يقول الدارسون لجيل صلاح الدين الأيوبي وفتح صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس وسائر المشرق وتخليصه من أيدي الصليبيين، إن الإمام الغزالي كان قد جهز جيلاً تراكمت خيراته حتى جاء صلاح الدين، قاد هذا الجيل ليجعل منه نصراً للأمة الإسلامية. توفي الإمام الغزالي 550 للهجرة، عن 55 عاماً، وترك لنا 200 مصنف. لهلأ صلوا الكتب 900 سنة، يا ترى بعد أن تموت 900 سنة هناك من يذكرك وأنت من أنت في مالك أو جاهك أو مادتك العلمية؟ إلى الآن كتاب إحياء علوم الدين يقرأ في الدنيا كلها، حتى عند غير المسلمين، حتى عند النصارى، حتى عند اليهود، حتى عند اللادينيين يترجم ويقرأ، ما بالك بمليار ونصف المليار من المسلمين. وبين قوسين، مرة كان عندي مسألة صعبة جدا أبحث عنها سنوات أين أجد الحل، كنت أقرأ في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فوجدت الجواب. والله من سروري بالجواب، وقد بحثت عنه سنوات، من سروري بالجواب أطبقت الكتاب وقلت أريد أن أقرأ الفاتحة إلى روح الإمام الغزالي، لأنه شفى علتي بهذا السؤال. لما انتهيت الفاتحة بكيت، قلت: هل كان الغزالي يتصور أن يأتي إنسان بعد 900 سنة يقرأ له الفاتحة؟ ممكن بعد 900 سنة يأتي من يقرأ لك الفاتحة؟ الآن تقرر. توفي الغزالي 550 للهجرة، عن 55 عاماً، ترك لنا 200 مصنف وجيلاً صار فيما بعد محرراً لبيت المقدس والعالم الإسلامي من أيدي الصليبيين، يقوده صلاح الدين الأيوبي. قال أخوه أحمد: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد وصلى وقال علي بالكفن، فأخذه وقبله وتركه على عينيه وقال سمعا وطاعة للدخول على الملك، ثم مد رجليه واستقبل القبلة. سأله بعض أصحابه، قال له أوصني يا إمام، قال له عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، فلم يزل يكررها حتى مات. رحم الله حجة الإسلام الإمام الغزالي، وأجزل مثوبته، وجعلنا وذرياتنا على نهجه وطريقته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.